مؤخره وتشديد الخاء يعني الخاء المفتوحة المشددة مؤخره. وضح لكم مؤخره؟ نعم. ما المراد بهذا المؤخر؟ قال المراد به المراد به العود الذي في آخر الرحم الذي يستند إليه الراكب، هذا هو مؤخرة ماذا؟ الرحم. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم، رواية مؤخرة الرحم، هذه هي المؤخرة التي يستند إليها ماذا؟ الراكب. قال نعم، يقول هذا أولا في الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، يعني الحيوان الذي يستقر وتعلم بأنه يسكن تصلي إليه، ما تأتي تصلي إلى حيوان تعلم بأنه من المستحيل أنه يجلس، ما شاء الله الآن هنا بعد ثواني هناك بعد، هذا ما يصبح أن يصلى إليه. لماذا؟ لأنه لن يستقر على حاله. أما الحيوان الذي يستقر كالبعير مثلا يجوز، أليس كذلك؟ وما نحوه فإنه يجوز أن يصلى إليه، وبهذا تعلم بأنه يجوز الصلاة إلى الدابة، وهذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله. قال كأنه سائل يسأل، وهذا مر معنا بالتفصيل تذكر هذا، كأن سائل يسأل يقول ألم يذكر الإمام البخاري فيما مضى حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وبين بأن بينا هناك بأن الصلاة في معاطن الإبل لا تجوز، ألم نذكر هذا؟ وبينا العلة التي علل بها العلماء رحمهم الله تعالى، إما بأنها خلقت من جن، وبعضهم قال لنجاستها، وبعضهم قال لأن الناس يتبرزون في ذلك المكان، وبينا بأن الصحيح ما هو العلة المنصوص عليها بأنها خلقت من ماذا؟ من شياطين ومن جن، ولهذا لا يصلى في مباركها التي هي مبارك للجن والشياطين، أليس كذلك؟ فكأن السائل يسأل كيف يصلى إلى البعير وهو بارك في هذا الموطن، ثم الحديث جاء ينهى عن الصلاة في مبارك الإبل، أليس كذلك؟ كأن هذا الاستشكال ورد، فيجيب عليه فقال قال ليس هناك تعارض، لأننا بينا المعاطف، وأنا بينت لكم بالتفصيل تذكروا هذا، بينا المعاطف جمع معطف، وبينا ما هو المعاطف وكلام أهل العلم، وذكرنا لكم ما يقارب 4 أو 5 أشياء يطلق عليها بأنها معاطن للإبل، مبارك الماء والأماكن التي تحبس فيها والأماكن التي تستقر فيها جماعة تأكل وتشرب فيها إلى آخره، أليس كذلك؟ يقول ليس فيه ضرر وليس فيه تعارض، الحديث جاء ينهى عن المعاطن، وهذا البعير الذي جلس في هذا المكان وصليت إليه لم يكن معطن له، لماذا؟ لأنه ليس مبرك له يشرب ويأكل ويستقر فيه، أليس كذلك؟ فخرج. قال وهذا بيناه، بعضهم قال إما لشدة نتنها أو نعم أو كانوا يتخلون بينها مستترين، يعني من باب الخلاء، يتخلون المراد به الخلاء، يعني يقضون الحاجة مستترين بماذا؟ بالإبل، إلى هنا واضح؟ فلهذا جاء النهي لأنه موضع نجاسة، وهذا أيضا بيناه لكم بأنه ليس بصحيح، وبينا لكم العلة الصحيحة المنصوص عليها، وبينت لكم مسالك العلة هناك، فإن العلة عرفناها بمسلك قد جاء في الحديث لفظ دل على أنها ماذا؟ أنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت، وإن كما بينت لكم من مسالك تعرف بها مسلك العلة، أليس كذلك؟ وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في المذكرة. نعم.
وقال غيره علة النهي عن ذلك من الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك.
نعم، هذا تقدم وقد بيناه بالتفصيل.
فيحمل ما وقع منه السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ونظيره.
نعم، يقول فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، يعني حالة الحاجة، وهذا هو الأولى. لماذا؟ لأن الأصل أن يضع ما لا يتحرك، ليس فقط من جهة المبارك وعدم المبارك، لا، الأصل أنه يصلي إلى شيء لا يلهيه، لكن لما لم يجد إلا هذه الناقة فإنه يصلي إليها لوجود الحاجة. وهذا إن دل على أن السترة واجب، أليس كذلك؟ إذ لو كانت ليست لا تركها، ولم يحتج إلى أن يضع ناقة أمامه وقد تحصل عليه التشويش. فهذا يؤكد ما ذكرناه من وجوب السترة. قال: نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي تبويب للبخاري باب الصلاة إلى السرير وسيأتي تفصيله هنا. نعم.
وعلى هذا فقول الشافعي البيطي لا يستتر بالرأى ولا داب في حال الاختيار.
يقول قول الشافعي رحمه الله: لا يستتر بامرأة ولا دابة، أي في حال الاختيار، يعني إذا وجد أمر آخر تستطيع أن تستتر به، فإنه لا يستتر بالمرأة ولا بالدابة. قال: نعم. يقول: ومما يؤيد هذا ما سأذكره لك عن ابن عمر، يعني مما يؤيد كلام الإمام الشافعي هو ما جاء عن ابن عمر، فقد روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، فإن كان عليه رحل صلى إليه. لماذا؟ لأن الذي عليه رحل يستقر غالبا، لا يستطيع يتحرك وينتقل، أما الذي ليس عليه شيء على ظهره فالغالب أنه يتحرك وينتقل ويذهب، فلهذا كره ابن عمر رضي الله عنه أن يصلي إليه. قل: وهذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات، فإن ابن عيينة هو سفيان ابن عيينة، قال عنه في التقريب رقم 58 و400 و2000 ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، إذا دلس قال لكن عن من؟ عن الثقات. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. قلت: أما هذا التغير فقد رده الذهبي، أنكر الذهبي بأن يكون قد تغير بآخره. انظر تحرير التقريب في المجلد الثاني في 51 في صاد 51 برقم 51 و400 و2000، وانظر كلام العلماء عليه في تهذيب الكمال رقم 13 و400 و2000. أما عبد الله ابن دينار، هذا هو الإسناد، عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر، أليس كذلك؟ أما عبد الله بن دينار قال عنه في التقريب رقم 11 و300 و3000. قد يقول قائل: نجد أنك غالبا ما تذكر التقريب والتقريب، أليس كذلك؟ أقول: هذه خلاصة ما ذكره الحافظ من كلام أهل العلم، ولا يعني ذلك أنني أرجع للتقريب فقط، لا، لكن أرجع إلى الكتب الأخرى، فإن وجد من تكلم على هذا الرجل وقد وجد المجرح وكلام المجرح موجود أبين، وأذكر لكم كلام المخالف، وهذا بينته لكم مرارا وتكرارا، أليس كذلك؟ لكن إن وجد أن كلام الحافظ مستقيم لأنه لا يوجد من جرحه ولا يوجد كذا، أخذت بكلامه لأنه قول واضح ليس عليه وليس به بأس. وضح لكم؟ كما قال هنا رحمه الله، قال: تغير بآخره، فبينت لكم بأن هذا الكلام ليس كذلك، فإن الذهبي أنكر هذا وبين بأنه لم يتغير. واضح؟ فانتبهوا لهذا، يعني لا يعتمد على التخريج، وفي التخريج الأحاديث على تقريب التهذيب، واضح؟ لابد أن تنظر إلى كتب الرجال الأخرى، فإن وجدت من تكلم عليه تبين وانظر، أما إن لم تجد ووجدت أن الكلام مستقيم تذكر التقريب فإنه يكفي، وهو من إمام كما تعلمون، ولكن ليس ذلك بأننا نقلد الحافظ فيما يقول، لا، لأن هناك من خالفه إذا وجد المخالف في الرجل، أما إذا لم يوجد فلا شك أنه يؤخذ بقوله لأنه إمام في هذا الفن. قال عنه في التقرير رقم 11,303، عبد الله بن دينار مولى ابن عمر ثقة من الرابعة، ثقة من الرابعة، إذن هذا الأثر إسناده صحيح. فإذن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي إلى الراحلة التي عليها الرحل، التي لا يوجد عليها الرحل، لماذا؟ لأن الناقة التي لا يوجد عليها الرحل حركتها كثيرة تنتقل، أما التي عليها الرحل الغالب أنها تستقر. إذن كما قال الإمام الشافعي بأنه إذا وجد غير الناقة وغير الراحلة والدابة فالأولى أن يصلى إلى ذلك الغير، أما إذا لم يوجد فلا بأس أن يصلي إليه ولا يترك السترة. وضح لكم؟
وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها.
نعم، لأن إذا شد عليها الرحل كانت إلى السكون أقرب. يقول أتحرك علي الرحل من مكان إلى مكان، أنا ما صدقت أنني أجلسوني وأقعدوني حتى أرتاح، أليس كذلك؟ لكن إذا ما كان الرحل عليها ولم يشد عليها لا شك أنها تريد أن تنتقل من مكان إلى مكان، ولهذا كان أقرب إلى عدم الحركة إذا شد عليها الرحل، وهذا من دل على فقه ابن عمر رضي الله عنه.
تكمل، اعتبر الإمام مقتضى الرحل في مقدار أقل السترة.
نعم، ما هو أقل السترة؟ أي من جهة الارتفاع. قال اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، يعني اتفق الفقهاء على أن أقل مقدار السترة ما هو؟ ومؤخرة الرحل. لكن ما هو مؤخرة الرحل؟ ولهذا حصل الخلاف. وضح لكم؟ الحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إلى قوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، هم هذا أخذوا به الحديث واضح، لكن اختلفوا ما هو تفسير مؤخرة الرحل من جهة الارتفاع. قال
واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك.
نعم، اختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، يعني ما هو الارتفاع؟ قال فقيل ذراع، هذا هو الذراع كما تعلمون، فقيل ذراع من بداية الأصابع إلى المرفق، واضح؟ هذا هو الذراع، يعني هذا هو الذي يجزئ من السترة، عندما قال بأنها ذراع قل، وهذا مذهب الحنفية، إلا أنه عند بعضهم الاعتداد بأقل من ذراع، يعني بعض الحنفية قال ويعتد بأقل منه، وأيضا هذا مذهب المالكية، وهو رواية أو وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عطاء، أيضا هذا قول من؟ قول عطاء، فإنه ثبت عنه بسند صحيح كما عند ابن خزيمة، كما عند ابن خزيمة في صحيحه برقم 700، وكذلك هو قول الثوري. إذن هذا القول، وهو القول بأن مؤخرة الرحل تقدر بذراع، هذا مذهب من؟ مذهب الحنفية وخالف البعض، وأيضا مذهب المالكية وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عطاء والثوري. إذن هذا هو القول الأول بأن آخرة الرحل ذراع، وبينت لكم ما هو الذراع. قال
وقيل ذراعه أشهر.
نعم، قال وقيل ثلثاء ذراع وهو الأشهر. تبه، ثلثاء ذراع وهو الأشهر، قل وهو قول الشافعية. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد قدر عظم الذراع، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قدر عظم الذراع، يعني من ماذا؟ من الرزق إلى المفرق، هذا هو العظم، أليس كذلك؟ عظم الذراع ليس الكف، الكف ما يدخل إلى هنا، واضح؟ هذا هو القدر. انظر المغني في المجلد الثالث في صاد 82، وحاشية الطحطاوي في صاد 65 و300، حتى تجد بأن الحنفية هذا مذهبهم، إلا أنه يوجد بعض من قال بأقل. وحاشية الطحطاوي في صاد 65 و300، والموسوعة الفقهية في المجلد 24 في صاد 81 و100.
لكن في مصنف عبد الرزاق النافع المواطن صاحب ابن عمر كان قدر ذراع.
نعم، قال لكن في مصنف عبد الرزاق النافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع ولم تكن ذراع، كانت قدر يعني تساوي الذراع. قلت وسنده عند عبد الرزاق في مصنفه، ننظر هل هذا الأثر صحيح أو ليس بصحيح، في المجلد الثاني في صاد 3 برقم 77 و200 و2000 عن عبد الله ابن عمر عن نافع فذكره، يعني ذكر ماذا؟ ذكر هذا القدر الذي ذكره الحافظ. قلت وهذا الأثر سنده ضعيف، وهذا الأثر سنده ضعيف بسبب ضعف عبد الله بن عمر، بسبب ضعف عبد الله بن عمر. قال عنه في التقريب في المجلد الأول في 16 و500 ضعيف. انتبهوا، انا بينت لكم مرارا وتكرارا، اظن انكم لما نظرت الى السند عرفتم ان الحديث الاثر ضعيف، اليس كذلك؟ لانني بينت لكم هناك عبد الله ابن عمر المكبر، وهناك عبيد الله ابن عمر، وهم اخوان. عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله ثقه، اليس كذلك؟ فهذا عبد الله ابن عمر يروي عن نافع وهو ضعيف كما بينت لكم. إذن الآن ما هو الراجح في هذا القدر؟ لا شك أنه من نظر في أقوال أهل العلم بأن القدر هو ذراع وأقل من ذراع بشيء قليل، يعني كما قال الإمام الشافعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الذراع لبين بأنه ذراع، لكن لما قال قدر مؤخرة الرحل كأنه يبين لك بأن مؤخرة الرحل عندكم منها ما هو ذراع ومنها ما هو أقل بشيء قليل، فهذا يجزي أن يكون سترة، ولا يقال بأنه لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه ماذا؟ غموض. نقول لا، لأن مؤخرة الرحل عندهم واضحة بينة بأنها من ثلثي، فما هو هذا هو أقل قدر، فلا يجزي أقل من ثلثين، واضح؟ من الثلثين لا يجزي أقل من الثلثين، فلا بد من ثلثي ذراع فما فوق، واضح؟
قال المصنف رحمه الله تعالى.
ولهذا أنتم تذكرون أنني لما عرف السترة ماذا ذكر؟ تذكر هذا الكلام والبحث الذي دار لما قلت لماذا نقول ذراع؟ قلت لك سيأتي لأن المسألة فيها خلاف، وضح لكم؟ ولهذا القول في تعريف لأن مؤخرة الرحل يكفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة من السرير.
نعم. ما زال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ينوع حتى يثبت لك بأنه الصلاة إلى سرير أو الصلاة إلى شجر أو الصلاة إلى آخر، بأن السترة ليست مقيدة بجنس أو وصف معين، كل ما يستر تجوز الصلاة به، إلا أنه اختلف في هذا الباب كما سيأتي. قال
قال
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، نسب إلى من؟ إلى جده لشهرته، وإلا فهو اسمه من؟ عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، هذا هو اسمه، عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، ولكن نسب إلى جده لماذا؟ لشهرته. قال جرير ابن عبد الحميد الرازي، جرير ابن عبد الحميد الرازي، منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر، إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي، الأسود ابن يزيد النخعي، الأسود ابن يزيد النخعي.
فقد رأيته مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسمعه فانسلم من قبل رجلي السرير حتى انسلم لحافي،
فانسلم
من قبل رجلي فانسلم من قبل رجلي السرير حتى انسلم لحافي.
قال فأنسل من قبل رجلي السرير حتى تضيف، لأنك إذا نونت ما تصلح الإضافة انقطعت، واضح؟ هذا مهم جدا في الإضافة في الإعراب. نعم. قوله
باب الصلاة إلى السرير،
باب الصلاة إلى السرير، انتبه، باب الصلاة إلى السرير، انظر إلى ما سيأتي. قال أورد فيه حديث من؟ قال
أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط السرير الذي هي مضطجعة عليه.
نعم. أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متوسط ماذا؟ السرير، وعائشة مضطجعة على ماذا؟ على ذلك السرير الذي يصلي إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تأتي المسائل التي سيأتي بيانها من جهة يقطع صلاة المرء. لهذا قائلت عائشة رضي الله عنها: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لما سمعت من قال بأنه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، واضح؟ فقالت: أجعلتمونا مع الكلب والحمار؟ لقد كنت أنام على ذلك السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فكيف تساوون وتقولون بأننا نقطع الصلاة؟ واضح؟ لكن سنبين بأنه من علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فالذي أثبت يقدم على الذي نفى، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه في مسألة القطع. قال الإسماعيلي: اعترض الإمام البخاري. لماذا؟ ما هو الاعتراض؟ يعني قال ما يصلح أن يستدل بهذا الحديث ويبوب عليه هذا الباب، لماذا؟ قال يقول الإسماعيلي: الإمام البخاري قال باب الصلاة إلى السرير، وهو يبحث في السترة، أليس كذلك؟ والحديث بين، قال لأن الحديث فيه دلالة أنه كان يصلي على السرير، يقول مضطجع فيجي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير، فيتوسط السرير فيصلي عليه، توسط المكان أي صلى في وسط ذلك المكان، أليس كذلك؟ فيقول الإسماعيلي: فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم السرير، أي أنه صلى على السرير وتوسط السرير، فكيف يستدل به الإمام البخاري بأنه الصلاة إلى السترة؟ لأنه إذا توسط وصلى على السرير لم يكن مصليا على ماذا؟ لم يكن مصليا إلى السرير، أليس كذلك؟ ولم يكن السرير سترة، لكن هل هذا الاعتراف في محله؟ لا. قال ثم قال رواية مسروق تدل على ذلك. لماذا؟ قال نعم. ايضا قال مما يؤيد قولي هذا رواية مسروق عن عائشة التي سيذكرها البخاري فيما بعد، ما هي؟ كان يصلي والسرير ماذا؟ قال لان لفظه كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة، اذا بينه وبين الستر، اذا لم يكن هو الستر. واضح؟ هكذا قال. قال
لان لفظه كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي، فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب.
قال كان ينبغي ان يذكر هذا الحديث في هذا المكان. واضح؟ قال
وأجاب الكرماني عن أصل الاعتراف بأن حروف الجر تتناوب، فمعنى قوله بالترجمة إلى السرير.
أما الكرماني قال وأجاب الكرماني كما في المجلد الرابع في شرحه في المجلد الرابع في صاد 60 أجاب عن أصل هذا الاعتراف. بماذا؟ قال
وأجاب الكرماني عن أصل الاعتراف بأن حروف الجر تتناوب، فمعنى قوله بالترجمة إلى السرير أي عن السرير.
أما الكرماني فقال ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن قول البخاري باب الصلاة إلى السرير معناه باب الصلاة على السرير، هذا الذي يريده الإمام البخاري، لأن حروف الجر تتناوب وقد تأتي إلى بمعنى على وعلى بمعنى إلى، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس كما تأتي أيضا فيه بمعنى على، فقال ليس هناك تعارض. قال الحافظ
وادعى قبل ذلك انه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير،
وايضا وادعى الكرماني بانه قد وردت روايه بانه على السرير جاء الحديث الباب، فقال انه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير. قال هذا الكلام الحافظ مجرد ادعاء وليس عليه دليل. قال
ولا حاجه الى من المذكور،
قال لا حاجه الى ان نتكلف في حمل الحديث وهذا الباب على هذا الوجه. لماذا؟ قال
ان قولها
انتبه الى كلام الحافظ، قول عائشة فيتوسط السرير يشمل انه يتوسط السرير انه فوق السرير يكون على السرير ووسط، ويشمل انه يتوسط السرير وهو اسفل السرير ويكون السرير امامه لكن وسط، الى هنا واضح؟ فيشمل هذا ويشمل ذاك. قال فبان من رواية مسروق كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة، إذن بينه وبين القبلة، فكان السرير أمامه وليس تحته. وضح لكم؟ كان السرير أمامه وليس تحته. قلت يؤيد الاحتمال الثاني أيضا، ما جاء عن عند الإمام أحمد في مسنده برقم 825,000 بإسناد صحيح عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مقابل السرير. انتبه، يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة، وأنا عليه بينه وبين القبلة. فهذه الرواية توضح أنه لم يكن على ماذا؟ على السرير، هذا واضح مقابل السرير، فيفسر تفسر هذه الرواية بتلك، لأنه كان يتوسط السرير وكان السرير أمامه. إلى هنا واضح، كان السرير أمامه، فرواية الإمام أحمد توضح ذلك. قال
قالت
نعم، قالت أقوله أعدلتمونا هو استفهام إنكار، واضح يعني تستنكر عائشة، أنتم جعلتمونا كهذه الحيوانات في مسألة القطة، فتنكر عائشة رضي الله عنها عليه. قال قالته لمن قال بحضرتها يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رأيتني وليست رأيتني، لأنها تقول رأيتني، انتبه، وقد يقول القائل للآخر رأيتني، واضح. قال يعني رأيتني هي تتكلم عن نفسها، وتاء رأيت واضح فاعل ني، هذا الضمير المتصل في محل مفعول به، واضح في محل نصب مفعول به، فكأنها تقول رأيت نفسي على السرير بيني وبين القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، واضح، لأنها لو قالت رأيتني أين هو حتى يراه، واضح، لأنها تحكي حكاية فعل حدث معها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقوله أسمعها بفتح هم والحاء المهملة
لهم نعم، أن أسنحه أي قال بفتح النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه، انتبه، قالت فأكره أن أظهر له من قدامه، يعني لا أريد أن أخرج من أمامه، ولكن بينت بأنها تنسل، لماذا؟ هذا من فقهها رضي الله عنها، حتى لا تشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قال هو من قولك سنح لي الشيء، سنح لي الشيء إذا عرض لي، تقول سنح لي الأمر أي عرض لي هذا الأمر وجاءني هذا الأمر، واضح لكم؟ هي تقول عائشة رضي الله فأكره أن أسنح، يعني أن أعترض من أمامي وأخرج من أمامي، واضح؟ نعم، أخرج بخفية وبرفق يعني متخفية حتى لا أشغله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاته. القدر في كفاية، نقف على هذا.
قال حافظ الله وكان ربنا يجلس لا شهادة على هل يقبل حال المدلس
نعم هذا ذكره في طبقات المدلسين، يرجع إليه. ولهذا استدرك فقال لكن، عرفت أن لكن تفيد الاستدراك يعني لا يضر، أن التدليس إنما هو يؤتى به لماذا؟ حتى يخفى ذلك الشيخ الذي قد دلس عنه، قد يكون فيه شيء أليس كذلك؟ قد يكون ضعيف فيحدث، كتدليس الإسناد أن يروي عن الشيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه، واضح؟ فيأتي بأمور لأن هناك واسطة محذوفة، هذا الشيخ ضعيف فيحذف، وهذا الواسطة بينه وبين شيخه فيحذفه، لماذا؟ لأن فيه شيء، لكن هذا إنما يدلس عن الثقة فلا يضر، واضح؟ تقول هل يجب على من يصلي صلاة المسبوق اتخاذ سترة، أم أن سترة الإمام تكون له سترة حتى بعد تسليم الإمام، أم أنه يتخذ سترة بحيث عندما يسلم الإمام ويكمل ما بقي فإنه يكون منفردا تجب عليه السترة؟ هذه المسألة مسألة خلافية، والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه إذا انتهى الإمام من الصلاة فإن المأموم انتقل إلى الإفراد. وعلى ذلك إذا كانت السترة قريبة يجب عليه أن يتقدم. واضح؟ إذا كانت السترة قريبة يجب عليه أن يتقدم، وهذا ربما يمر علينا إن شاء الله ونبحث فيه. لماذا؟ لأنه إذا صار منفرد الحركة مباحة، أليس كذلك؟ إذا كانت للصلاة والسترة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجاء هذا أيضا عن الإمام مالك الحركة أنه يتحرك للسترة، فإنه يتحرك للسترة لأجل أن يحافظ على صلاته، بمعنى أن الإمام انتهى سلم وأنت تصلي هنا فتستطيع أن تتقدم خطوة أو أكثر من ذلك، لكن لا تكون خطوات كثيرة، بمعنى أن العرف أنه إذا رآك الناس يقولون هذا ليس في صلاة يتحرك هذه الحركة، لكن لو كانت الحركة يسيرة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك كما تعلم. فإذا انتهى من الصلاة فإنه انتقل إلى أنه منفرد، وليس هو يعني سترة الإمام قد فقدت عنه. تقول ما معنى حاء في السند؟ معنى حاء في السند أي تحويل، يعني راوي الحديث الإمام البخاري يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، ثم يقول حاء يعني وحدثني كذلك فلان وفلان وفلان. فهذا الحديث له طريقان، واضح؟ هذا معنى كلمة حاء، فإما أن يأتي بطريق جديد وإما أن يحول هذا السند من أعلى، واضح؟ فهذا يعرف عند المحدثين بالتحويل. تقول ماذا تعمل المطلقة طلقة واحدة إذا أتى زوجها إلى المنزل؟ لا شيء، لأنه ما زال هذه الطلقة إنما طلقة واحدة، لكن إن قصدت أنها قد انتهت العدة فلا شك أنه لا يجوز أن يخلو بها. لماذا؟ لأنها صارت بائنة بينونة صغرى. أما لو كانت قبل انتهاء العدة، معنى أنها في العدة، فالأولى بها أن تتحبب له وترجع إليه لأنه ما زال زوج لها. أما السؤال الثاني، هل في قول الإنسان أنا آخذ بالأسباب والباقي على الله خطأ في العقيدة؟ لا ينبغي الإنسان أن يقول ألفاظ فيها نوع من الاحتمالات. أما قوله آخذ بالأسباب، لا شك أنه يأخذ بالأسباب، ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فيقول أنا أعتمد على الله في كل شيء وآخذ بالأسباب وما قدره الله سيكون. أما الباقي على الله، ما هو الباقي على الله؟ هو من أمر من أوله إلى آخره هو من عند الله، أليس كذلك؟ فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بهذه الألفاظ الموهمة، فلا شك أن هذا اللفظ فيه نوع من الإيهام، والنوع من الإيهام في الألفاظ العقدية لا يجوز ولا ينبغي أن يقال. تقول إذا لم تكن عنده سترة قريبة فهل عليه إثم أم أنه كان يجب عليه اتخاذ سترة قبل دخوله في الصلاة؟ لا، لا شيء عليه. أما أنه يجب عليه أن يتخذ سترة في الصلاة فهذا قد بيناه مرة في تبويب البخاري بأنه لا يجب أن يتخذ الإنسان سترة وهو مأموم. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولا كما بينا لكم بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما قال الإمام البخاري، وهناك بين الحافظ هذه المسألة بالتفصيل، كأن الإمام البخاري بوب بهذا الباب فقال سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني المأموم سترته سترة الإمام وليس له سترة إلا سترة الإمام، واضح؟ فإذا انتهى الإنسان من الصلاة ولم تكن أمامه سترة فماذا يفعل؟ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا شيء عليه، واضح؟ أما أنه يجب عليه أن يتخذ قبل الدخول فلا، فإن هذا لم يعرف من هدي السلف، وهم كانوا أشد الناس اتباعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ممكن أن نوصف السرير الذي صلى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما السرير فقد تكلم عليه العلماء وربما يذكر الحافظ، وهو سرير من خشب، واختلف العلماء هل هو كان السترة أم الجدار، لأنهم قالوا أصلا السرير، بعضهم قال كابن رجب قال بأن هذا السرير أصلا كان صغير، بدليل ما جاء عن عائشة بأنها كانت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض رجلها، فقال لو كان السرير مرتفع ما استطع، هذا ما ذكره بالرجع، فأراد أن يرجح بأن السرير كان صغير يعني من جهة الارتفاع من جهة العلو، والصحيح بأنه اتخذه سرير كما أشار إلى هذا الإمام البخاري، فيقال بأن قدره هو قدر لا شك أنه بقدر الرحل وأعلى، هذا الذي ينبغي أن يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ شيء ويخالف ما أمرنا به. وأما وصف السرير فإنه كما تعلمون من خشب، وبعضهم قال غير ذلك، لكن ليس في ذلك الفائدة العظيمة إلا من جهة معرفة الارتفاع فقط، هل هو كان سترة أو يصلح أن يكون سترة أو لا، والله أعلم. كلمة صدفة تجوز ولا تجوز؟ كلمة صدفة إن قصد أنني رأيتك صدفة أي مصادفة بأن قدر الله أن أراك فهذا أمر لا بأس به، هذا قد ذكرها العلماء، ولكن إن قصد أن الصدفة هي التي شاءت أن أراك هذا الذي خطأ. ما معنى صدفة أي رأيتك فجأة؟ هل يجوز أن تقول رأيتك فجأة؟ يجوز، واضح؟ وهذا معنى قول الناس رأيتك صدفة يعني فجأة رأيتك أنت في هذا المكان، لكن إن قصد أن الصدفة هي التي شاءت أن أراك فلا شك أن هذا قول باطل لا يجوز، وهذا لا أظن أنه يقال. واضح الفرق؟
إياك حدد أي سؤال
بعض العلم أن مؤخرة الرحل بمقدار العرض وليس الطول، النصوص في الحديث أنه مقدار عرض مؤخرة الرحل وليس الطول،
ما يصلح هذا لأن البحث في الطول وليس في العرض. العرض صحيح اختلف العلماء فيه، لكن بحثهم لو كان العرض لصارت العصا والعنزة لا فائدة منها، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه، إذن هذا نص لابد أن يكون عرض الرحل، ولا يعلم بأن العصا يكون عرض الرحل، محال. إذن يبطل هذا الاستدلال بأن المراد به العرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة وصلى إلى رمح كما تعلمون، أليس كذلك؟ إذن لا شك أن البحث إنما هو في الطول. وضح له؟ سيأتيك إن شاء الله بالتفصيل نفصل فيه ونبين لك. قال به بعض أهل العلم واستدلوا بحديث الخط، وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والحديث كما تعلم مختلف في صحته وفي ضعفه، والصحيح بأنه ضعيف، والصحيح بأنه ضعيف طبعا الذي قال به بعض الشافعية والشافعية، أما المالكية فأبوا. واضح؟ كذلك بعض الحنابلة. لا، ما صلى إلى سترة، لا، لابد أن يصلي إلى قدم السرير. واضح؟ يصلي إلى قدم السرير. أي لكن أين السترة التي أمامك؟ ما شاء الله هذه كلها سارية، ما شاء الله، صل هنا، يجوز؟ هذه تخيل أنها طاولة. واضح؟ لابد من السترة تكون لاصقة بالأرض. ها؟ الناقة جالسة ما يأخذها وهي واقفة. هذا درس اليوم كانت قاعدة. نعم.
قريبا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في وسط مشير قدم السرير
ورجلي السرير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة يبحث في السترة وما يتعلق بها من مباحث، وأخذنا في الدرس الماضي باب الصلاة إلى السرير، وبينا ما يتعلق بهذا الباب من أحكام، وتكلمنا أيضا على الحديث الذي ترجم له المصنف بهذا الباب. ثم قال بعد ذلك رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. أين؟ وين وصلنا؟ انتهينا؟ وهمت؟ من حدث؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. انظر إلى هذا الباب، وهو باب عظيم قد يقع فيه الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر، ومن حيث إنه يعلم الحكم أو لا يعلم الحكم. بوب الإمام البخاري هذا الباب وهو أيضا متعلق بالسترة، لأنه سيكون هذا الرد والمنع ما بينك وبين موضع السجود كما سيأتي. فهنا قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. انظر، من مر بين يديه. قال:
ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة في
انظر، قال: ورد ابن عمر في التشهد، لأنه لقائل أن يقول: هل هذا الرد في القيام فقط؟ فقال لك: ورد ابن عمر في التشهد أيضا، إذا أراد أن يمر من أمامك وأنت جالس فامنعه من المرور. إذا أراد أن يمر الرجل أو الإنسان من أمامك وأنت جالس في التشهد كذلك تمنعه، فإن المنع من أول الصلاة إلى آخرها وليس متعلق بالقيام. قال: وفي الكعبة، يعني كذلك هذا الحكم كما بينت لك بأن السترة هكذا، كما بينت لك بأن السترة ليست متعلقة بما عدا الكعبة، بل هي تشمل المسجد الحرام وكذلك ما عداه، فكذلك هنا في مسألة الرد المصلي ومنع المصلي من المرور ليس متعلق فقط فيما عدا الكعبة وأن الكعبة خرجت، لا، كذلك إذا كان في الكعبة، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، وهذه المسألة إن شاء الله سيأتي بيانها. قال: نعم، قال: وإن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. إن أبى إلا أن تقاتل فقاتل، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه، ويأتي بيان هذا الحديث وما فيه. قال:
حدثنا أبو معمر.
تقرأ. أساس مسكين ينتبه ما نتعبه. قال الإمام البخاري:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر.
نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر.